أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
دال الأثر العملي. لازلنا نتكلم في أركان الاستصحاب، انتهينا من الأركان الثلاثة الأول، وهي اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الركن الرابع والأخير للاستصحاب، وهو الأثر العملي. الركن الرابع صيغة بعدة صياغات، وذكر الشهيد الصادر رضوان الله عليه في الحلقة الثالثة ثلاثة صياغ. الصيغة الأولى للمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله، وهي أن يكون المستصحاب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. الصياغة الثانية أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. الصياغة الثالثة هي أن يكون أثر عملي للمستصحب ولو بعد إجراء الاستصحاب. هذه الصيغ الثلاث نبحثها من ناحيتين: أولا مدركها ودليلها، ثانيا مفاعدها ماذا تفيد. نشرع في بيان القول الأول للمحقق الخراساني رضوان الله عليه، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. مثل ماذا الحكم الشرعي؟ استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة. كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة زمن الحضور، نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة زمن غياب المعصوم عليه السلام، لا تنقض اليقين بالشك. المورد الثاني استصحاب موضوع الحكم الشرعي كالشك في عدالة زيد. كنا على يقين من ثبوت عدالة زيد، نشك في بقائها، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء عدالة زيد. عدالة زيدين ليست حكما شرعيا، وإنما هي موضوع لحكم شرعي. مثل ماذا؟ جواز الائتمام به، جواز قبول شهادته إلى آخره. هذا التصوير والذي مدركه ودليله الروايات الشريفة لا تنقض اليقين بالشك، لا يصدق نقض اليقين بالشك في الأمور الشرعية إلا إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وسيأتي التفصيل في هذا القول. هذا القول لصاحب الكفاية ابتلي بإشكالات، منها استصحاب المتعلق كالطهارة، وهو مورد جريان الاستصحاب في الرواية، رواية زرارة في الطهارة. والطهارة ليست حكما شرعيا وليست موضوعا لحكم شرعي، وإنما هي متعلق الحكم الشرعي. ما هو المراد بالموضوع؟ المراد بالموضوع مجموع الأمور التي إذا ثبتت ثبت الحكم الشرعي. مثلا تقول ما هو موضوع وجوب الحاج؟ تقول البالغ العاقل القادر على الحج المستطيع. هذه الأمور البلوغ والعقل والاستطاعة هذه أمور دخيلة في ثبوت، هذه إذا ثبتت ثبت ماذا؟ ثبت وجوب الحج. بخلاف المتعلق، المتعلق هي الأمور التي يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما، مثل الطهارة إذا وجدت أمكن أن توجد الصلاة، عدمت تعدم الصلاة. إذن أشكل على القول الأول بأنه لا يشمل المتعلق، لا يشمل أصحاب المتعلق. من هنا حصلت التوسعة بالقول الثاني. ما المراد بالركن الرابع؟ هكذا القول الثاني يقول ما يقبل التنجيز والتعذير. هذا عنوان ما يقبل التنجيز والتعذير، يشمل الحكم الشرعي، استصحاب الحكم الشرعي كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، ويشمل استصحاب موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب العدالة، عدالة زين دعاء، ويشمل استصحاب المتعلق. كنا على يقين من ثبوت الطهارة، نشك في بقائها، لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب بقاء الطهارة بعد، ونستصحب حتى عدم الحكم الشرعي، لأن عدم الحكم الشرعي تعذيرا، مثل استصحاب عدم حرمة التدخين. كنا على يقين منذ الأزل بعدم حرمة التدخين، نشك في بقاء الحرمة، لا تنقض اليقين بالشك. استصحاب عدم التدخين، استصحاب عدم الحرمة للتدخين، هذا تعذير. إذن الصياغة الثانية ما يقبل التنجيز والتعذير، واضح ولا؟ هذا القول الثاني ابتلي بإشكال، وهي أن بعض الأمور بحد نفسها لا تقبل التنجيز والتعذير، لكن إذا استصحبت يترتب عليها أثر شرعي. عجيب، ضرب لك مثال، لاحظ معي، مثل استصحاب بقاء المطر، يعني كنا على يقين من نزول المطر، شككنا في بقاء المطر، لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء المطار. سين سؤال، أولا استصحاب بقاء المطار هل هو حكم شرعي؟ لا. هل هو عدم حكم شرعي؟ لا. هل هو موضوع حكم شرعي؟ لا. هل هو متعلق حكم شرعي؟ لا. هل هو يقبل التنجيز والتعذير؟ لا. لكن لاحظ معي هذا المثال، لاحظ معي جيدا. لو قال المولى إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك التصدق، ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب التصدق. ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ ليس نزول المطار، القطع بنزول المطار. القطع هنا موضوعي وليس طريقي، مقطوع النزول. لم يقل المولى إذا نزل المطر وجب عليك التصدق، يصير القطع هنا طريقي، قطعت بنزول المطار صار القطع طريق لمعرفة نزول المطار. المولى لم يقل إذا نزل المطر وجب عليك التصدق، المولى قال إذا قطعت بنزول المطار وجب عليك التصدق. إذن ما هو الموضوع؟ مقطوع النزول. الموضوع مؤلف من جزئين، الجزء الأول القاطع زائد الجزء الثاني نزول المطار. واضح ولا؟ سين سؤال، متى يجب عليك التصدق؟ إذا قطعته بنزول المطار. هذا القطع يحققه مصداقان. المصداق الأول حقيقي، إذا بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان قطعت بنزول المطر كما لو رأيت المطر ينزل. المصداق الثاني عنائي اعتباري، وهو ماذا؟ التفت جيدا، افترض أنت الآن في زنزانة، في زنزانة لا تستطيع النظر إلى السماء، واضح ولا؟ المولى قال إذا قطعت بنزول المطر يوم السبت وجب عليك التصدق. في السجون يوم واحد يطلعونهم، يوم الجمعة يطلعونهم، يوم الجمعة طلعوهم هو كان المطر موجود يوم الجمعة ومستمر، يوم السبت ما طلعوهم لم يرى السماء، كان على يقين من نزول المطر يوم الجمعة، شك في بقاء نزول المطر يوم السبت. لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب بقاء نزول المطر إلى يوم السبت. صار مقطوع نزول المطر يوم السبت ببركة الاستصحاب. إذن مقطوع النزول له فردان، الفرد الأول حقيقي والثاني تعبدي ببركة الاستصحاب. فإذا بنينا على مبنى الميرزا النائيني رضوان الله عليه أو على مبنى السيد الخوئي قدس سره من أن المجعول في الأمارات هو ماذا؟ الطريقية، وبنينا على أن الاستصحاب أمارة من الأمارات وأن الشارع قد تمم كشفه، الأمارة ظنية تكشف بدرجة 70-80-90%، الشارع تمم الكشف يكشف 80 يقول جعلته 100%، جعل له 20 من الكشف اعتبارا ادعاء 100%، واضح ولا؟ صار الاستصحاب يقوم مقام القاطع الموضوعي لا مقام القطع الطريقي. هنا في المثال، المثال قطع موضوعي. إذا قطعت بنزول المطر يوم السبت وجب عليك التصدق، استصحب بقاء المطر يوم السبت، هذا الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، يثبت نزول المطر ويثبت ماذا؟ وجوب التصدق. لاحظ معي المثال، الأثر الشرعي الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق لم يثبت لنزول المطار. متى جرى؟ بعد إجراء الاستصحاب، بعد أن أجرينا الاستصحاب صار نزول المطار مقطوع. قبل إجراء الاستصحاب لم يكن نزول المطار مقطوعا، وبالتالي لم يجب التصدق، واضح أو لا؟ إذن لاحظ معي، استصحاب نزول المطر يوم السبت أولا ليس حكما شرعيا، ثانيا ليس عدم حكم شرعي، ثالثا ليس موضوعا لحكم شرعي، رابعا ليس متعلقا لحكم شرعي. نعم ترتب عليه الأثر الشرعي والأثر العملي بعد جريان الاستصحاب لا قبل جريان الاستصحاب، واضح ولا؟ بخلاف وجوب صلاة الجمعة حكم شرعي قبل إجراء الاستصحاب، الطهارة موضوع لحكم شرعي قبل إجراء الاستصحاب. عدم حرمة التدخين، عدم حكم شرعي قبل إجراء الاستصحاب، واضح أو لا؟ وهكذا في الأمور الأربعة، حكم شرعي، عدم حكم شرعي، موضوع حكم شرعي، متعلق حكم شرعي. موضوع حكم شرعي مثل ماذا؟ العدالة، عدالة زيد، هي موضوع قبل جريان الاستصحاب. إذن الأمر الثالث هو أوسع، أوسع الأقوال. أعيد وأكرر وألخص الأقوال الثلاثة حتى نطبق العبارة. يلا لاحظ معي، ما هو القول الأول لصاحب الكفاية؟ وهو أضيق الأقوال، أن يكون المستصحب خصوص أمرين، أحد أمرين، إما حكما شرعيا وإما موضوعا لحكم شرعي. القول الثاني أوسع، أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. هذا ضم أربعة أشياء: استصحاب حكم شرعي، استصحاب عدم حكم شرعي، استصحاب موضوع حكم شرعي، استصحاب متعلق حكم شرعي. القول الثالث أوسع، ما هو؟ أن يترتب أثر عملي على المستصحاب ولو حتى بعد جريان الاستصحاب. واضح؟ إذن ما هو مدرك القول الثالث والأخير؟ المدرك عدم لزوم اللغوية، يعني المهم يوجد أثر عملي وأثر شرعي يرفع اللغوية، لأن إجراء الاستصحاب من دون فائدة ومن دون أثر عملي لغو وعبث. المهم توجد فائدة، هذه الفائدة إما قبل الاستصحاب وإما بعد الاستصحاب. هذا القول الثالث هو مبنى الميرزا النائيني رحمه الله. واضح ولا؟ الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الشرح عكس الأقوال، يعني الثالث جعل أول والثاني يبقى ثاني والأول ثالث. يعني ما هو القول الأول؟ لا نحكي سياية من شرحه ونحن نقرأ. ما هو القول الأول للميرزا النائيني؟ أن يلزم وجود أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب. ما هو مدركه؟ عدم لزوم اللغوية. ما هو الدليل؟ ما هو القول الثاني؟ أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. ما هو القول الثالث؟ قول صاحب الكفاية، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. اليوم إن شاء الله في الدرس نأخذ الأول والثاني. الأول قول الميرزا النائيني، أن يلزم أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب. مدركه ماذا؟ ما نحتاج إلى دليل، ما نحتاج دليل، المهم لا تلزم اللغوية. القول الثاني، أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، شرحنا ما هو مدركه، إن شاء الله نشرحه ونطبق العبارة. نقرأ هذا المقدار: دال الأثر العملي. والركن الرابع من أركان الاستصحاب هو ماذا؟ وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، لجريان الاستصحاب. من دون وجود أثر عملي لا يصح جريان الاستصحاب، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. الأولى، هذا أوسع الصياغ، وهو قول الميرزا النائيني، ونص على ذلك السيد الشهيد في بحثه الخارج بحوث في علم الأصول، السيد محمود الهاشمي، الجزء السادس صفحة 189-190. الأولى، أن الاستصحاب يتقوم بلزوم التعبد به، بلزوم التعبد بالاستصحاب. ماذا يلزم؟ إلى أثر عملي، يعني المهم ينتهي أثر عملي، المهم الانتهاء إلى الأثر العملي. يعني الأثر العملي إما يترتب موجود قبل إجراء الاستصحاب أو بعد إجراء الاستصحاب. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، يعني كان التعبد الاستصحابي لغوا. كيف يعبدك بالاستصحاب لا أثر عملي له؟ وقرينة الحكمة، يعني كون المتكلم حكيم مقتضى الحكمة أن تكون فائدة للاستصحاب. وقرينة الحكمة، يعني كون المتكلم حكيمة، تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، يعني عن اللاغو. كلام الاستصحاب مطلق، لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، سواء وجد أثر أو لم يوجد أثر. كلام مطلق، واضح ولا لا؟ تنقض اليقين بالشك، الرواية مطلقة، نقيدها، لا تنقض اليقين بالشك إذا وجد أثر عملي. ما هو المقيد؟ كون المتكلم في مقام، كون المتكلم حكيم، والحكيم لا يدعو إلى إجراء شيء مع عدم وجود فائدة. وصياغة الركن، يعني الرابع، بهذه الصيغة، ما هي الصيغة؟ انتهاء الاستصحاب إلى أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب، تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال، ما يحتاج أن تقيم دليل، المهم أن لا تلزم اللغوية، تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى عدا ما ذكرناه. ما الذي ذكرناه؟ ترتب الأثر العملي الشرعي ولو بعد جريان الاستصحاب، يعني حتى لا تكون، حتى لا تلزم اللغوية. ما ذكرناه يعني ماذا؟ يعني من ترتب الأثر العمل الشرعي ولو بعد جريان الاستصحاب حتى لا تلزم اللغوية، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب. الآن لاحظ يضرب الأقوال الأربعة التابعة للقول الثاني والثالث، حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا، أثرا شرعيا يعني حكما شرعيا، مثل استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، أو ذا أثر شرعي، يعني أو موضوعا، أو موضوع ذا أثر شرعي، مثل ماذا؟ استصحاب بقاء العدالة، عدالة زين، أو قابلا للتنجيز والتعذير، قابل للتنجيز والتعذير، مثل ماذا؟ استصحاب الطهارة متعلق الحكم الشرعي، أو استصحاب عدم الحكم مثل استصحاب عدم حرمة التدخين، هذا قابل للتعذير بوجه من الوجوه التي ستأتي. واضح ولا؟ إذن القول الأول عام عن كل الأقوال، الثاني والثالث أوسع دائرة، لكن على شرط، شرط واحد، أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به بالاستصحاب أثر به، يعني بالمستصحاب أثر يخرجه عن اللغوية، يعني يوجد للمستصحاب أثر يخرج الاستصحاب عن اللغوية والعبثية، يعني توجد فائدة. الآن يبين، يقول كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، مثل ماذا؟ إذا قطعت بنزول المطر يوم السبت وجب عليك التصدق، هذا قطع بموضوع خارجي، ما هو الموضوع الخارجي؟ نزول المطر، لا حكم له، نزول المطر والقطع بنزول المطر، نزول المطر إليه حكم؟ ما إليه حكم، الحكم مترتب على القطع بنزول المطر، أما نفس نزول المطر لا حكم له، لا حكم له، لاحظ تمام الموضوع، يعني لاحظ معي، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي أخذ ماذا؟ أخذ تمام الموضوع لحكم شرعي، أخذ القطع تمام الموضوع، ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب التصدق، ما هو تمام الموضوع له؟ مؤلف من جزئين، الجزء الأول القطع، الثاني بنزول المطر، واضح العبارة إن شاء الله. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، لاحظنا يعني استصحاب بقاء المطر، استصحاب نزول المطر يوم السبت يكون مقام القطع الموضوعي. ما تقطع بنزوله من المطر يجب عليك التصدق، إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك التصدق. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجعول فيه يعني في الاستصحاب الطريقية، واضح ولا؟ جعل الطريقية يعني تتميم الكشف، يعني الاستصحاب تميم كشفه، كان طريق ناقص الشارع جعل طريق تام. فإن بالإمكان حينئذ نقول أن المجعول في الاستصحاب الطريقية جريان الاستصحاب لترتيب حكم القاضي. فإن بالإمكان حينئذ يعني حينئذ يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فإن بالإمكان حينئذ يعني حينئذ يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بالإمكان جريان الاستصحاب لترتيب حكم القاط. ما هو حكم القاط؟ وجوب التصدق في المثال. وإن لم يكن للمستصحب أثرون، ما هو المستصحب؟ نزول المطار. نزول المطار ليس له أثر شرعي، الأثر الشرعي وجوب التصدق مترتب على القطع بنزول المطار. وهذا معنى إمكان قيامه، يعني إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، يعني إمكان قيام استصحاب بقاء المطر يوم السبت مقام القطع الموضوعي. ما تقطع بنزول، إذا قطعت بنزول المطر يوم السبت وجب عليك التصدق. هنا الاستصحاب قام مقام القطع الموضوعي إذا قطع مقطوع نزول المطر ولم يكن، يقول دون الطريقي، دون القطع الطريقي في بعض الموارد. هذا المثال، هذا المورد، مورد قطع موضوعي وليس قطع طريقي. متى يصير قطع طريقي؟ إذا قال المولى إذا نزل المطر وجب عليك التصدق، واضح ولا؟ وجئنا بالاستصحاب وبنينا على مبنى الطريقية، يصير الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع القطع الطريقي. لكن إذا قلنا إذا قال المولى إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك التصدق، هنا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. صار واضح ولا؟ أهم شيء الفكرة واضحة والمطلب واضح. جيد. الآن يا أخي يا أخي، القول الثاني أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير ويعم أربع مصاديق، نقراها ثم نتكلم عن المدرك. الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز يعني دخول التكليف في الذمة، والتعذير يعني خروج التكليف من الذمة ومن العهدة. ولا يكفي مجرد ترتب الأثار على نفس التعبد الاستصحابي وهو القول الأول، هذا لا يكفي كما في الصيغة الأولى. ولا فرق في قابلية المستصحاب للمنجزية والمعذرية، يذكر أربع مصادر، بين أن يكون باعتباره حكما شرعيا مثل استصحاب بقاء وجوب الجمعة، أو عدم حكم شرعي مثل استصحاب عدم حرمة التدخين، أو موضوعا لحكم شرعي مثل استصحاب بقاء عدالة زيد التي هي موضوع لجواز قبول شهادته أو جواز الائتمان خلفه، أو دخيلا في متعلق الحكم مثل استصحاب الطهارة، الطهارة وجودا وعدما لها مدخلية في الحكم، إذا استصحبت بقاء الطهارة جازت الصلاة، إذا استصحبت عدم بقاء الطهارة لم تجوز الصلاة، أو دخيلا في متعلق الحكم كالاستصحابات الجارية. هذه كالاستصحابات، هذه مثال إلى الأخير، مثال لقوله أو دخيلا في متعلق الحكم. مثل ماذا الدخيل في متعلق الحكم؟ قال كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا، مثل استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة إذا جرى ينكح شرط الواجب شرط الصلاة، الطهارة شرط الصلاة، إثباتا ونفيا، إثبات شرط الصلاة كاستصحاب الطهارة، نفي شرط الصلاة استصحاب عدم الطهارة. واضح العبارة إن شاء الله. هذه كالاستصحابات مثال للرابع وليس مثال إليهم كلهم، إلى استصحاب الحكم وموضوعة ومتعلقة. جيد، يلا لاحظ يا الآن مطلب حلو ولطيف ودقيق جدا، التفت إليه. ما هو مدرك هذا القول؟ أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. يلا لاحظ يايها، لاحظ ياي، هذا بحث في فقه الحديث. ما هو الحديث؟ لا تنقض اليقين بالشك. سين سؤال، هل المراد النقض الحقيقي أو المراد النقض العملي؟ إن قلت المراد النقض الحقيقي، هذا اللي كان متيقن وبعدين شاك، هذا الشاك حقيقة عند شكل وعند يقين، هذا الشاك الآن كان على يقين بالطهارة، الآن شاك ببقاء الطهارة، حينما شك في بقاء الطهارة حقيقة الآن هو متيقن أو شاك على المستوى النفسي؟ شاك على المستوى النفسي، شك. ينقض اليقين لو ما ينقض؟ نعم ينقض. إذن حمل الرواية على النقض الحقيقي تكليف بغير المقدور، لأنه على المستوى النفسي ينقض يقينه بشكه، إذن لا يمكن حمل الرواية على النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي نقض نفسي، وفي مقام النفس هو ينقض اليقين بالشك. فإذا كلفته بعدم الناقض كان تكليفا بما لا يطاق، كان تكليف بغير المقدور، ويستحيل التكليف بغير المقدور. إذن لا يمكن حمل الرواية على النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي متحقق. يا أخي كيف تنهى عن هذا النقض وهو متحقق؟ إذن نحمل الرواية عن النقض العملي. يعني ماذا النقض العملي؟ يعني لاحظ معي، يقول له المولى هكذا، يقول لي يا حبيبي أنت على المستوى النفسي كنت على يقين بالطهارة، والآن على المستوى النفسي أنت شاك في بقاء الطهارة، وأنا لا أكلفك بغير المقدور ولا أقول لك أنت الآن متيقن، لأنك الآن شاك حقيقة وناقض لليقين حقيقة، ولكن عمليا يا أخي عمليا أنت صح شاك، لكن عمليا اعمل عمل المتيقن، انت عمليا رتب اثر المتيقن بالطهارة. فانت ايها المسكين المستكين، انت ايها الشاك حقيقة متيقن ادعاء وعناية ببركتي انا الشارع، انا جعلتك بمثابة المتيقن. واضح ولا؟ إذن حمل الرواية على النقض الحقيقي محال، لأنه تكليف بغير المقدور، فيتعين حمل الرواية على ماذا؟ على النقض العملي، يعني في مقام العمل رتب أثر اليقين ولا ترتب أثر الشك. واضح إلى هنا؟ يلا لاحظ معي الآن، لاحظ معي الفن، لاحظ معي. سين سؤال، لماذا في مقام العمل رتبت أثر اليقين؟ لأن اليقين كاشف، لأن اليقين طريق، الحالة السابقة كاشفة. واضح ولا؟ يعني الحالة السابقة منجزة أو مغذرة. لذلك نقول المستصحب قابل للتنجيز والتعذير، يعني المستصحب فيه كاشفية وفيه طريقية تقبل التنجيز والتعذير. صار واضح؟ أهم شيء بالمطلب واضح بعدين نطلع من العبارة. وفيه التفت جيدا، هذا الكلام كله يتم إذا حملنا الأمر والنهي لا تنقم على النهي المولوي. إذا حملنا على النهي المولوي نفسر هذا النهي، نهي عن النقض الحقيقي أو نهي عن النقض العملي. لكن إذا من الأساس من القاع حملنا النقض على النهي الإرشادي، مثل قوله عليه السلام للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، يعني لا تصلي أيام أقرائك يعني أيام الحيض. هنا نهي مولوي أو إرشادي، هذا إرشاد إلى أن الحيض مانع من صحة الصلاة، واضح ولا؟ فهنا حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك، قد يقال هذا إرشاد، إرشاد إلى أنه لا يصح أن ينقض اليقين بالشك، وإنما ينقض اليقين باليقين، واضح إن شاء الله. مقرأ طبعا مع فارق أنه دع الصلاة أيام أقرائك، هذا نهي عن النقض الحقيقي، لأنه حقيقة هي لا يمكن أن تصلي، بخلاف الاستصحاب ما نحن فيه، هذا أمر ادعائي عنائي. يلا لاحظ العبارة، ومدرك هذه الصيغة أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير، التي هي أضيق من الصيغة السابقة. الصيغة السابقة واسعة جدا، أن يكون للمستصحب أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك قابلية التجيز والتعذير من نفس دليل الاستصحاب. كيف من وين؟ قال لأن مفاده دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، لأنه النقض الحقيقي واقع لا محالة. ما المراد بالنقض الحقيقي؟ يعني في صقع النفس، الشك ناقض لليقين لا محالة، إذا شك زال اليقين. ولا معنى للنهي عن، واضح ولا؟ لا معنى للنهي عن النقض الحقيقي. لماذا؟ لأنه تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق، حقيقة اللي يشك ينتقض يقينه، كيف تنهى عن النقض الحقيقي؟ هذا تكليف بغير المقدور. وإنما هو النقض العملي للنقض الحقيقي، يعني النقض في مقام العمل، يعني في مقام العمل رتب أثر اليقين ولا ترتب أثر الشك، وإن كان حقيقة أنت شاك ولست متيقنا. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملان، والاقتضاء العملي لليقين بسبب ماذا؟ يقول إنما يكون بلحاظ كاشفيته، وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير، يعني أن يكون المتيقن الذي يجري استصحابه صالحا للتنجيز والتعذير، يعني المتيقن إلى قابلية وصلاحية التنجيز والتعذير. واضح العبارة إن شاء الله. الآن من نقرأ عبارة يمكن ما موجودة عندكم، بما هو صالح للتنجيز والتعذير، ماذا موجود عندكم؟ لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب، واضح ولا؟ لكن هذه العبارة ذكروها في الطبعة، طبعات المؤتمر العالمي للشهيد الصدر، لكي يكون، لاحظوا بما وصل للتنجيز والتعذير، لكي يكون اليقين به المستصحاب ذا اقتضاء عملي، وأما في غير ذلك في غير هذا المورد فلا يتصور النقض العملي، لكي كمل العبارة، لكي يشمله دليل الاستصحاب. عبارة واضحة إن شاء الله. وهذا البيان الآن المناقشة، هذا الفرق أن يكون النهي مولوي وليس إرشادي. وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به لا تنقض اليقين. لماذا قرينة تعلق النهي به؟ لأنه إذا حملنا على النقض الحقيقي هذا محال، فكيف تنهى عن المحال؟ فبتعلق النهي به نستفيد أن النهي عملي وليس حقيقيا. ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان نقض اليقين بالشك بحسب عالم الاعتبار، يعني أن الشارع يعتبر الشاك متيقنا، الشارع يعتبر الشاك متيقنا، هذا اعتبار. واضح العبارة أو لا؟ قال مع كونه كون النهي إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان نقض اليقين بالشك بحسب عالم الاعتبار، لأن الشارع اعتبر الشك متيقنا باليقين السابق، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، وهنا غير مقدور للمستصحب ادعاء وعنايته، والنقد غير مقدور للمكلف، يعني في الاستصحاب ادعاء واعتبارا وعنايته بحسب اعتبار الشارع، لأن الشارع اعتبر الشاك متيقنا لتعبد الشارع ببقاء اليقين. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، واضح ولا؟ يعني جعل الاستصحاب طريقا لكشف الواقع. ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، ومعه بعد لا يتم توجيه التصوير الثاني، واضح ولا؟ لا يتم. جيد يا أخي، يا أخي الآن يقول لا أقل، الآن لا أقل لو صار عندنا إجمال في الدليل، ما استظهرنا لا النقض العملي ولا النقض الحقيقي، صار عندنا إجمال والدليل، نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الدائرة الأضيق للأوسع. أي الدائرتين أضيق وأوسع، الأولى أو الثانية؟ الأولى أوسع والثانية أضيق. الأولى كل ما له أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب، هذا واسع جدا. ما هو الأضيق؟ خصوص ما له قابلية التنجيز والتعذيب، اقتصر على القدر المتيقن. قال غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية ما يكون قابلا للتنجيز والتعذيب في مقابل الصيغة الأولى، كل ما يكون له أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب، إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين. لو قلنا أن الدليل مجمل لا تنقض اليقين بالشك مجمل، هل هو نهي مولوي أو إرشادي؟ مجمل. هل حقيقي أو ادعائي؟ مجمل. نقتصر على القدر المتيقن. يقول الموجب للاقتصار على هذا الإجمال، الإجمال يوجب الاقتصار على المتيقن منه من المستصحب، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية دون الصيغة الأولى. ما الذي تقرره الصيغة الثانية؟ ما يكون قابلا للتنجيز والتعذير دون الأولى، دون كل ما يكون له أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم الشرعي لصاحب الكفاية. الثالثة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.